أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا وقعت المعاوضة على الشخص المعنون بعنوان كلي، كأن قال: بعتك هذا الكيس الذي هو كيلو من الأرز، وتبين بعد ذلك أن هذا الكيس في الخارج أقل من الكيلو، فهل المعاملة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ إذن المعاوضة وقعت على الشخص المعنون بعنوان كلي، فهل هذا يقتضي بطلان المعاوضة لتبين أن الشخص لا يساوي الثمن فيقع إشكال الربا، أو أنه المدار على العنوان إذ أن العنوان كيلو والثمن كيلو بحسب الفرض فلا مشكلة؟ وهنا يوجد مسلكان رئيسيان في المسألة. المسلك الأول ما ذهب له المحقق الإيرواني قبل الحالات، هذا مسلكين في رتبة سابقة، فهنا مسلكان رئيسيان. المسلك الأول ما ذهب له المحقق الإيرواني قدس سره، وهو أن المعاملة باطلة دون الحاجة إلى الدخول في الحالات الثلاث التي أشرنا إليها بالأمس. متى ما فرض أن المعاوضة على المعنون بعنوان وتبين فلي عدم مطابقة المعنون للعنوان فالمعاملة باطلة، ويمكن أن يستدل على ذلك، وقد تعرض هو إلى ذلك ببيانين. هنا بيانان. البيان الأول أن هذه المعاوضة تتضمن حيثيتين: حيثية الشخصية وهو المشار إليه بالعنوان هذا الكيس، هذا المشار إليه، هذا حيثية خارجية، وعندنا عنوان وهي الحيثية العنوانية. فمتى ما اجتمعت هاتين الحيثيتين أو هاتان الحيثيتان، والمفروض أن المعنون الشخصي يختلف عن العنوان، فإن المعنون أقل من الكيلو، وهنا مع فرض عدم انطباق العنوان الملحوظ في البيع وهو كيلو على المعنون المشار إليه في الخارج، فتكون المعاملة باطلة. لماذا؟ لأنه لا وجود للمبيع بحسب الفرض، وذلك لأن ما هو المعنون بالعنوان غير موجود، وما هو الموجود غير المعنون بالعنوان، فالمعاوضة وقعت على المعنون المشار إلى بعنوان كلي، بعنوان كلي وهو كيلو، ولا وجود له في الخارج، لا وجود للمبيع، لا وجود للمعنون من بالكيلو، وما هو الموجود المشار إليه ليس هو ما وقعت عليه المعاوضة، لأن المعاوضة بحسب الفرض لم تقع مجرد على المعنوان ولم تقع على العنوان، وقعت على المجموع من المعنون والعنوان، والمعنون بلي الذي أخذ فيه بلي هذا العنوان لا وجود له في الخارج، وحينئذ مع فرض عدم وجود المعنون لهذا العنوان تكون المعاملة باطلة، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فما قصد هو شراء ما قصده المشتري شراء المعنون وهو الكيس بعنوان أنه كيلو، هذا ما قصده، فهذا لا وجود له في الخارج، لأن ما هو موجود في الخارج المعنون هذا الذي ليس لم يتلبس بعنوان أنه كيلو، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فلا وجود للمبيع حينئذ الذي قصده المشتري في الخارج، فتكون المعاملة حينئذ معاملة باطلة. إذن يقول المحقق الإيرواني أن المعاوضة ما وقعت على الحيثية الشخصية هذا الكيس، وأيضا لم تقع على العنوان، بل المفروض أننا الآن جمعنا بين الحيثية الشخصية وبين العنوان، مصب المعاوضة هو هذا الكيس المعنون بأنه كيلو، ولا وجود لهذا المبيع الذي قصد المشتري تملكه بإزاء الثمن، فالمشتري إنما دفع الثمن بإزاء معنون موصوف بأنه كيلو، والمفروض أن هذا الكيس في الخارج ليس بل متصفا بأنه كيلو، فإذا لا وجود للمبيع الذي قصده المشتري في الخارج، فما هو المعنون بعنوان كيلو لا وجود له، وما هو موجود ليس معنون بعنوان أنه كيلو، فما قصده المشتري لم يقع وما وقع لم يقصد. نظير أن يقول المشتري اشتريت منك هذا على أن يكون ذهب، وإذا هذا المشار إليه فضة وليس بذهب، فهل المعاوضة صحيحة؟ لا، لا وجود للمبيع أصلا الذي قصده المشتري، فما هو موجود في الخارج وهي الفضة لم يقصده المشتري، وما قصده المشتري وهو كون هذا ذهب لا وجود له في الخارج، فالمعاملة عاطلة باطلة. نعم، لأنه ليس المبيع هو بل الشخصي بما هما شخصي، وليس المبيع هو الكلي، المبيع هو المجموع المركب منهما أو المقيد، ما هو مصب المعاملة هذا على أن يكون كيلو، هذا الذي موصوف بعنوان أنه كيلو، والمهذا الذي قصده المشتري أن يتملكه، والمفروض أن ما قصده ليس هو المعنون المتمحط وليس هو العنوان، بل المعنون المقيد بالعنوان، وهذا لا وجود له في الخارج، فما قصده المشتري لم يقع وما وقع لم يقصد. هذه هي النكتة الأولى التي أفادها المحقق الإيرواني لبيان أن المعاملة باطلة عاطلة في جميع الصور بدون لا تعليق ولا شرط، المعاملة باطلة متى ما لم يتطابق العنوان مع المعنوان المعاملة باطلة لعدم وجود المبيع الذي قصده المشتري. هذه هي النكتة الأولى التي ذكرها. النكتة الثانية أن المورد من موارد تعارض الإشارة مع الوصف مع العنوان، فإذا لاحظنا وحكمنا الإشارة هذا المعاملة باطلة، لأنه المفروض التفاوت بين الوجود الخارجي للمبيع مع الثمن، فإذا حكمنا الإشارة المعاملة باطلة، وإذا حكمنا العنوان والوصف الذي هو الكلي المعاملة صحيحة. فهنا بعد عدم تطابق المعنون مع العنوان يحصل التعارض بين العنوان والإشارة، فإذا جعلنا المدار على الإشارة المعاملة صحيحة، إن جعلنا المدار المعاملة باطلة، إن جعلنا المدار على الوصف والعنوان المعاملة صحيحة. فإذا حصل التعارض بين الإشارة والعنوان، فإن لم نقل أن الإشارة أقوى من العناوين الكلية، الإشارة بعتك هذا هذا أقوى، فلا أقل يحصل التعارض، ومع حصول التعارض بين تحكيم الإشارة وتحكيم العنوان لا طريق لنا لإثبات صحة المعاملة، لأنه المورد من موارد المعارضة بل بين الإشارة وبين العنوان، ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، فلا دليل عندنا على صحة المعاملة. وإذا ما كنت دليل على صحة المعاملة، ما هو الجاري؟ أصالة فساد، استصحاب عدم النقل والانتقال. إذن هذان وجهان ذكرهما المحقق الإيرواني لبيان أنه المعاملة باطلة، بل هذه قاعدة عامة قلناها أول ما دخلنا الدرس، متى ما اجتمع معنون مع عنوان ولم يتطابق المعاملة عند المحقق الإيرواني باطلة لنكتتين. النكتة الأولى أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. النكتة الثانية تعارض الإشارة مع الوصف. هذا هو تمام الكلام في بيان المسلك الأول، لأنه أصالة الفساد تجري التمسك بالعمومات شبه مصداقية، لأنه الآن هذا ما ندري. التمسك بأوفو بالعقود إذا أحرزنا وقوع المعاوضة على الكلي، نعم، لكن قيد هذا العقد في الربا، قيد إذا ما وقعت المعاملة على الشخصي. الآن عندنا شبهة مصداقية، إن حكمنا الشخصي نحكم أدلة الربا، إن حكمنا العنوان حكمنا العمومات، والآن نحن لا نعرف ماذا نحكم، فصير شبهة مصداقية للتمسك بالعام أو التمسك بالخاص. فلا يصح التمسك بالعام، لأنه معنى التمسك بالعام ترجيح جانب العنوان على جانب شنو؟ الشخصي والإشارة. والمفروض أن لا طريق لنا الآن لتحديد أينهما المرجح، فلا طريق للتشبث بالعمومات الأدلة اللفظية فتصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي هي أصالة الفساد. هذان بيانان ذكرهما المحقق الإيرواني، قدس سره. ما رأيكم يا شيخنا شيخ مرتضى الأنصاري؟ اتضح البيانة؟ اتضح لأنكم تأخرتم.
البيان الثاني لها مشكلة، تعارض وإشارة مع الوصف.
نعم، ليه؟ ماذا المشكلة؟ أما هذا نحكم، إذا حكمنا الإشارة المعاملة ربوية باطلة، إذا حكمنا الوصف المعاملة صحيحة كلي وكلي. على أي أساس ترجحون الآن؟ بعتك هذا الكيس المعنون بعنوان أنه كيلو، هذا محل البحث. هذا الكيلو، بعتك هذا الكيس المعنون بعنوان كيلو، كيلو وصف. بحثنا هذا بعد، بحثنا الجمع بين الحيثية الشخصية وعنوان بعتك هذا الكيس المعنون الذي لوحظ في عنوان كلي، هذا بحثنا اليوم اللي ذكرنا أمس الحالات الثلاث فيه. قلنا أول الدرس ما حضرتم، الإيراني يقول كل هالتشقيقات ما لها معنى، متى ما وجد معنون مع عنوان ولم يتطابقا المعاملة باطلة عاطلة، ما لنا علاقة بها الاحتمالات الثلاث، هذه الحالات الثلاث إنما تبحث إذا فرغنا عن أصل الصحة. قد واحد يجي يفصل بين الحالات الثلاث، تعال يا شيخ أنا مرتضى، تعال الساعة 4 إلا 5 4 إلا 10 قبلي، تعال واستعد، هيأ وافتح الكتاب وبرز القلم، إذا تأتي متأخر 5 دقائق يضيع كل المطلب، مال الدرس كله يضيع، فيصير وجودك ما نقول هباء منثورا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ثم إذا وجده لم يجده شيئا. خب لا ما وقع، وقعت على الخارج المعنون، قلنا ليس البحث الآن في المتمحل، قلنا أول ما دخلنا المطلب قلنا إما المعاملة على الكلي، إما المعاملة على الشخصية المتمحط في الخارج، إما على المعاملة على الشخصية المعنون. إحنا بحثنا في الثالث الشخصية المعنون.
هذا المعنون كأنه ما كان جزءا في المعاملة، مجرد وصف مشير.
لا مص، إذا وصف مشير صار معاملة على الخارج، رجعنا إلى الأوثاني. لا، المفروض أن العنوان له دخالة الآن، ما لا نفترض أن ليس محل البحث أن العنوان مجرد مشير محض، ليس البحث في هذا. على كل حال، هذان بيانان تعرض لهما المحقق المدقق الإيرواني قدس سره. المسلك الثاني ما اختاره جمع كالمصنف والسيد الخوئي، قالوا أن المعاملة كبرويا لا مانع منها، والمصنف لم يتعرض إلى هذا المطلب وهذه الإشكالات التي في ذهني المحقق الإيرواني قدس سره، ولكن يستفاد من مجموع كلمات الشيخ الأعظم في كتاب البيع ما يصلح أن يكون جوابا عن كلا البيانين اللذين ذكرهما المحقق الإيرواني. وقد تعرض إلى هذا الكلام، هذه إشكالات المحقق الإيرواني، السيد الخوئي رحمة الله عليه. نعم، صفحة 245. ودفع كلا البيانين. عندكم أي كتاب شيخنا هذا؟ كتاب من؟ نعم. ودفع كلا البيانين اللذين ذكرهما بلي السيد الخوئي قدس سره. هذه عبارة المحقق الإيرواني. قال وإن كانت واقعة على المتاح، محل بحثنا صفحة 138. قال وإن كانت واقعة على المتاع الخارجي بعنواني، هذا بحثنا متاع خارجي، بعتك هذا الكيس المعنون بعنوان أنه كيلو، إذا كانت واقعة على المتاع الخارجي بعنوان أنه مقدر بكذا مقدار بأنه كيلو ولم يكن مقدرا بذلك. طلع لا هذا الكيس أصلا مو كيلو، ثلاثة أرباع الكيلو، بطولة المعاملة، المعاملة باطلة عاطلة. لماذا؟ بظهور عدم الوجود للمبيع أصلا، لأنه ما تملكه وما قصده المشتري تملك الكيس المعنون بعنوان أنه كيلو. هل هذا له وجود؟ لا، هذا ليس معنون بأنه كيلو، هذا معنون بأنه ثلاثة أرباع الكيلو. فإن المبيع العنوان المتحقق في هذا المشاهد ولا عنوان متحقق في هذا المشاهد، وليس المبيع هذا الكيس هذا المشاهد بأي عنوان كان، وإلا حوش بلي على المعنون بعنوان أنه كيلو، ولا العنوان في أي مصداق كان. إذا تقول العنوان في أي مصداق صار المعامل عوض على العنوان، وإذا تقول المعنوان في أي عنوان كان صار المدار على المعنوان. إذ لا وجه، لا وجه، لا هي لا وجه بيان ثاني. إذ لا وجه لإلغاء الإشارة أو الوصف، بل اللازم الأخذ بكليهما ونتيجته ما ذكرناه من البطلان. وهذا الحكم سيال قاعدة في كل مشاهد خارجي بيع تحت عنوان من العناوين، مثل ما مثلا بعتك هذا المعنون بعنوان فرس، وإذا هذا ليس بفرس، هل المعنون صحيح؟ لا. قال كما إذا بيع هذا الذهب فظهر أنه شنو؟ مذهب، 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 يعني ملون بالذهب، مذهب، قص علينا. أو هذا البغل فظهر أنه حمار، أو هذه الجارية فظهر أنه هذا ما ذكره المحقق الإيرواني.
الصورة الثانية.
أي صورة ثانية؟
أي إجارة على المنظور المعين.
لا الثالثة إحنا.
الثالثة.
ثالثة بحثنا وقعت على المخارجي المنظور هذا الكيس المعنون بعنوان أنه كيلو. كلامنا كله الآن في الفرض الثالث شيخنا شيخ حسين شهر رمضان، لا تتعب. السيد الخوئي، وما أدراك ما السيد الخوئي؟ ما نقول عليه السلام بعد، القدس سره، واضح. اعترض وأجاب على كلا الكلامين أو كلا البيانين اللذين ذكرهما المحقق الإيرواني. أما البيان الأول وهو تخلف العنوان، ذكر السيد الخوئي قدس سره وأشار إلى ذلك الشيخ الأعظم في كتاب البيع وفي كتاب الخيارات، أنه لا بد من التمييز بين سنخين من العناوين. فتارة يكون العنوان الملحوظ للشخصي هو عنوان مقوم بالنظر العرفي، عنوان مقوم، وتارة لا يكون العنوان الملحوظ مع المبيع الشخصي من العناوين المقومة، بل من الأوصاف الكمالية أو من العناوين الخارجة. ولا ينبغي الخلط بينهما، فإذا كان الملحوظ العنوان المقوم كأن يقول بعتك هذا الفرس فتبين أنه ليس بفرس فالمعاملة باطلة، إذ يصح أن يقال ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد، ولا وجود للمبيع الذي قصده المش.
فما قصده المشتري العنوان المقوم، مو شيئين، لأن هذا عنوان مقوم. ما قصده المشتري تملك هذه الذات على أن تكون فرس، وهذه ليست بفرس، فالمعاملة باطلة، ويصح كلام المحقق الإيرواني في هذا المورد. وعندنا عنوان ليس من قبيل العناوين المقومة، بل العناوين العارضة على الخارج من العناوين الأجنبية عن الذات، كأن يقول اشتريت منك هذا الحصان المعنون بأنه سريع، فتبين أنه ليس بسريع. هل المعاملة باطلة؟ لا، ليست باطلة، لأن ما تخلف هو وصف المبيع لا ذات المبيع، ولا يصح أن يقال ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ما قصده الذات ذات المبيع، وهذا المبيع لاحظ فيه وصفا زائدا. فما قصده هو عبارة عن أن يشتري الفرس، وهذا فرس، فلو حكمنا بصحة المعاملة، هل هذا غير ما قصده المشتري؟ هل يوجب تغير ما قصده المشتري؟ ما قصده المشتري الفرس، غير أنه تخلف الوصف، ولم يقل أحد أنه في موارد تخلف الوصف المعاملة باطلة. إياي لم يقل أحد حتى الإيرواني أنه إذا تخلف الوصف المعاملة باطلة. فإذا كان العنوان ليس مقوم فغايته يثبت له الخيار، خيار تخلف العنوان، خيار تخلف الوصف فقط. ومن الواضح أن كون هذا الكيسكيلو، هل من العناوين الذاتية؟ هل هذا مقوم أو غير مقوم؟ ليس مقوما للمبيع. كون هذا المقوم له أرس، أما كيلو كيلو وين ثلاثة كيلو، هذا ليس من الأمور المقومة التي تدخل في حقيقة هذا بالنظر العرفي. فتخلفه غايته يوجب تخلف الخيار أو ثبوت الخيار، فلا وجه لأن يقال أن المعاملة باطلة، فإن الكيلو وغيره من الأوصاف غير المقومة، فتخلفه لا يضر بصحة المعاوضة. وقد أشرنا إلى هذا المطلب أيضا عندما بحثنا مسألة بيع الدرهم في الدراهم المغر مغشوشة، تذكرون قلنا لو قال بعتك هذا على أن يكون درهما فلهل المعاملة صحيحة أو لا؟ وقال المطلب التفت إليه المحقق الإيرواني، هذا المطلب التفت له من؟ فقال، قال وربما يفرق، يعني يعرف كلام الشيخ العظم، قال وربما يفرق بين الأوصاف الذاتية، يعني الأوصاف المقومة بنظر العرف للمبيع، والعرضية، فيحكم بالصحة مع الخيار في الثاني اللي هو كان أوصاف عرضية، كما إذا باع هذا العبد المعنون بأنه رومي فبان أنه زنجي، ومن زنجان يعني غير، فبان أنه زنجي، أو هذا العبد على أنه كاتب المعنون بعنوان، كل ما خيار الوصف، فتبين أنه أمي، قال والمسألة مشكلة. الإيرواني لا يقبل، يقول
لا.
يقول المحقق الإيرواني قدس سره، ما هو منشأ ما هو المنشأ للفرق بين الوصف الذاتي والوصف العرضي؟ ما قد يتراءى من كلماتهم الإيرواني، أنا أشرح كلامه، أن الوجه في تفريقهم أنهم استظهروا من العناوين الذاتية القيدية، وأما العناوين العرضية الشرطية، ولهذا فرقوا بين العنوان الذاتي والعنوان العرضي. فالعنوان الذاتي العرف يتلقى أن هذا قيد مقوم بمثابة القيدية، إذا انتفى انتفى المقيد. فحقيقة القيد أنه إذا انتفى انتفى المقيد، المقيد عدم عند عدم قيد قيده. فالأوصاف والعناوين الذاتية يتلقاها المرتكز العقلائي بمثابة القيد المقوم قيد بعد، فإذا تخلف المعاملة باطلة. وأما الأوصاف العرضية المرتكز العرفي يتلقاها على نحو الشرطية، وقد قرر في بحث الشروط أن الشرط التزام في ضمن التزام، لا التزام واحد مقيد، التزام في ضمن الالتزام على نحو تعدد المطلوب، أي أن البائع يلتزم بتمليك المبيع للمشتري، وفي ضمن التزامه هذا يلتزم التزاما آخر بأن يخيط الثوب، بأن يقرأ سورة الفاتحة، بأن يزور الحسين، بأن. فالشرط التزام في ضمن التزام، ولهذا قالوا تخلف الشرط لا يوجب فساد المعاوضة، بل يثبت خيار تخلف الشرط، المعاوضة مو فاسدة. والمرتكز العرفي يا سيدنا، إن شاء الله جعلك الله من أصحاب العرف والعقلاء وأنت منهم إن شاء الله. خب العقلاء إذا قالوا بعتك هذا على أي المعنوان بعنوان أنه كاتب، يعني كان شنو بعتك هذا بشرط أن يكون كاتب، فهذا يوجب خيار تخلف الشرط. إذن النكتة في التفريق بين العناوين الذاتية والعناوين غير الذاتية أن العرف يرى العناوين الذاتية ليست شيئا غير المبيع، فهي بمثابة القيد، وأما العناوين العرضية فلا تضر بالمبيع، فالمبيع له تقرر، وجد العنوان العرضي أو لم يوجد العنوان العرضي، فيكون هذا بمثابة الشرطية. لكنه ولهذا قال، شوف عبارته، وربما يفرق بين الأوصاف الذاتية والعرضية، هذا كلام الشيخ العظم، فيحكم بالصحة مع الخيار في الثاني، وكأنه ما هو المنشأ لاستظهار الشرطية في الأوصاف العرضية، وليكن المقام حينئذ كذلك، لأن الكيلو ليس من الأوصاف الذاتية. والمسألة مشكلة، ما يقبل هذا الكلام الإيرواني، يقول لا، فتشنا العرف، فتشنا المرتكزات، لم نرى هذا التفريق. المرتكز العرفي إما أنه يلاحظ العنوان الذي يؤخذ إما من باب القيدية في جميع الفروض أو من باب الشرطية في جميع الفروض. فالعرف إذا قيل له بعتك هذا المعنون بعنوان أنه فرس، بعتك هذا المعنون هذا الفرس المعنون بعنوان أنه سريع. ماذا يفهم العوف إذا لو أخذ العنوان والمعنون؟ إما أن يفهم القيدية أو يفهم الشرطية. ولا فرق تحكم إذا كان عنوان عرضي العرف يجي هذا عنوان عرضي أو عنوان ذاتي كأنه يفهم الفوارق بين العناوين الذاتية والعرضية. وإذا كان عناوين ذاتية يصير هذا قيد وإذا كان عناوين عرضية شرط. ما موجود عندنا سامحونا الإيراد وسامحوني أنا ما أشوف العرف هكذا. إما العرف على حد واحد إما أن العنوان الحظة قيدية أو الحظة شرط شرطي. إن كان قيدية المعاملة بطل إن كان شرطية ويقول لا يبعد أنه يرى أن العرف يرى قيد بعتك هذا المعنون بعنوان أنه فرس معنون بعنوان أنه بقرة المعنون بعنوان أنه كاتب. فإن قلت إذن أين خيار تخلف الوصف أيها الإيرواني؟ لن يبقى مورد لخيار تخلف الواص لأنك دائما تلاحظ العنوان من باب القيد قيدية. إذن لا ثبوت لخيار تخلف الواص لأنك ترى أن العرف يقول إذا أخذ العنوان مع المعنون فالظاهر منه القيدية وإذا بطل القيد بطل المقيد بطلت المعاملة. فأين مورد خيار تخلف الواصف؟ وين خيار تخلف الواصف؟ لو قال بعتك هذا المعنون بعنوان أنه كاتب فتبين أنه كاتب هي معاملة باطلة. لو خيار تخلف الواصف ماذا تقولون؟ كيف يجيب الإيرواني عن هذا الإشكال؟
نعم.
يعني حسب نظر المتعاملين. مع أنه يقول لو باع العين الموصوفة بوصف كمالي فتبين عدم الوصف الكامل يثبت خيار تخلف الواصف. راجعوا كلام المحقق الإيرواني في مسألة خيار تخلف الواصف ماذا يقول وهل يمكن الجمع بين كلامه هناك وكلامه هنا؟ واضح هذا السؤال لكم. كل يوم نعطيكم أسئلة لأجل المثابرة والبحث والتأمل والجمع بين الكلمات. إذن أنا سجلت إشكال على الإيرواني مو إشكال يعني يرد لا إشكال لأجل البحث على مبنى الإيرواني كيف نحلل خيار تخلف الواص. نعم. صار شرط هذا خلاه تخلف الشرط بالوصف.
الوصف يكون تكازي. والشرط
يكون منصوص عليه. هذا العنوان العرضية أكو باعه على أنه كاتب. لو قال بعتك هذا الكاتب يقول هذا قيد ويقول العرف يرى أن هذا العنوان من باب القيدية ما يرى لا فرق بين بعتك هذا الكاتب وبعتك هذا الفرس.
ما ملاك أن يكون شيء قيدا للمغير؟
نعم.
ما ملاك أن يكون شيء قيدا للمغير؟
عرف العرف يرى وحدة مطلوب وتعدد مطلوب. أن العرف ماذا يرى من هذا التعبير؟ العقلاء العرف عندما يقول بعتك هذا الفرس هل هذا المقيد بكونه فرس أو هذا ومطلوب آخر أن يكون فرس؟ كان هذا مطلوب في مطلوب النظر العقلائي مو على أن شخص المتعاملين. ما أحد يرجع المطلب إلى شخص المتعاملين. لو أن القاضي قال قاضي جت لي معاملة قال ترى أنا اشتريت منك هذا البيت على أن يكون كذا أو البيت المعنون بعنوان أنه كذا ما تبين كذا شنو العرف العقلائي ماذا يقول؟
يقول تكون بحسب ما بحسب ما وارد من في مورد يمكن أن يقال أن المطلوب أن يكون بيتهم و يهم للشخص ان يكون
اذا ما في خيار. اذا تخلف الوصف مو صحيح عجل اللي يقولها المشهور. خيار تخلف الوصف عند المشهور متى ما كان هناك وصف كمالي فتخلف الوصف لا يجب بطلان المعامله. ما حد قال بالقيديه لو قال بعتك هذا العبد دائما اللي يوصف وصف عنده غلط في الوصف. بعتك هذا العبد الكاتب فتبين انه امي مو كاتب. خو ما وش أهمية خو ذكرها بعتك هذا الكاتب فالفقهاء يقولون إذا تبين أنه مو كاتب يتبدأ خيار تخلف الواسط ما يقول معاملة باطلة.
نعم ولكن أقول أهمية
ما له علاقة بالأهمية. أهمية ما له علاقة ما حتى لو كان عنده دواعي شخصية ما لها أثر في المعاملة. الدواعي الشخصية ما لم تبرز في مقام المعاملة ما لها أثر. فراجع المطلب.
إذا كان بعض الثمن مقابل هذا الوصف يمكن
الأوصاف تقابل بالأثمان يعني
نعم
المبيع المقيد بالوصف
نعم وقت بعض الثمن مقابل الوصف كل وقت مشي قيد
جزء صار ما صار قيد
على هم جزء
جزء غير القيد. القيد خارج داخل تقيدا خارج قيدا. الثمن يبذل بإزاء المقيد. أما إذا كان أجزاء لا تتبعض الصفقة. قالوا إذا كان الملحوظ الجزئية تتبعض كل جزء جزء يلقي بال بإزاء بالثمن. أما إذا كان قيدية الثمن كله بإزاء المقيد غايته هذا المقيد مشروط أو مقيد بقيد. الثمن لا تبذل بإزاء القيود بإزاء المقيدات. فالثمن التبعض بإزاء المقيد لا بإزاء الأجزاء. وأما في المقيد تمام الثمن بإزاء المقيد غايته أنه أنيط هذا المقيد بقيد فقط. والثمن لا يبذل بإزاء القيود. واضح. فراجعوا ما ذكره الإيرواني وغير الإيرواني في بحث خيار تخلف الواصف. ولهذا قال والمسألة مشكلة فإن الظاهر دخل العنوان وإن كان عرضيا ومع عدم وإذا تصرون ومع استظهار عدم الدخل فليكن العنوان الذات أيضا غير دخيل. ليش تفرقون؟ واضح إن شاء الله. إذن هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي على المحقق الإيرواني على البيان الأول ملتفت إليه المحقق الإيرواني. والإيرواني ميز وملتفت إلى التمييز ولكن لا يقبل هذا التمييز الذي ذكرتمه. وأما مسألة التعارض بين الإشارة والوصف فقد تعرض لها الشيخ الأعظم في كتاب البيع. وإن شاء الله إذا درسنا كتاب البيع في الدورة السابقة بحثناها مفصلا بحث تعارض الإشارة والواصف تعرض له الشيخ الأعظم. والسيد الخوئي قدس سره يقول لا محل للبحث عن هذه القاعدة أصلا. هذه القاعدة تعارض الإشارة والوصف لا محل لها لأن الوصف إن كان مقيد إن كان قيد بطلت المعاملة. إن كان إن كان ليس بقيد المعاملة صحيحة ويثبت خيار تخلف الوصف. إن كان القيد عنوان ذاتي المعاملة باطلة. إن كان القيد إن كان العنوان صف الله ليس عنوانا ذاتي عنوان عرضي فإنه المعاملة صحيحة ويثبت خيار تبعض أو خيار تخلف الواصف. فلا محل للبحث عن تعارض الإشارة وتعارض الواصف. بل نقول المرتكز العرفي يرى إذا وجدت إشارة وواصف تارة يكون الوصف بمثابة القيد في العناوين الذاتية وتارة يكون الوصف ليس بمثابة القيد في العناوين غير
ذاتية، فلا محل للبحث عن المعارضة بين الإشارة والوقف. ما في موارد، ما لها موارد تعارض، ما في تعارض، بل لا، ما يوجد كلمة تعارض، ما في تعارض أصلا، ما كفوا على البحث عن تعارض بين الإشارة والواص. لا أصل، لا موارد له، ما ما لا موارد له. هذا تمام الكلام في بيان أصل المسلكين. فنحن نتكلم الآن بناء على المسلك الثاني، وهو أننا كبرويان ليست عندنا مانع كبروي في موارد عدم تطابق المعنون مع العنوان، ما عندنا مشكلة كبروية، ولا عندنا مشكلة كبروية، خلاص انتهى البحث. نقول متى ما لم يتطابق المعنون مع العنوان معاملة باطلة، ربوية مو ربوية، ما لنا علاقة بالباء، إنشاء تعليق شرطية جزئية، ما لنا بحث. إنما يأتي البحث في الحالات الثلاث بناء على عدم المشكلة الكبروية. فإذا فرض أنه لا مشكلة كبروية وأن عدم تطابق العنوان مع المعنوان لا يشكل، لا يوجب بطلان المعاملة، فهنا نأتي للبحث في الحالات الثلاث. واضح شيخ مرتضى؟ لا تقول غير واضح وتمشي، لا بد أن يكون المطالب واضحة. إذا ما اتضحت بلي اسمع التسجيل مرة ومرتين وثلاث وخمس وعشر واسأل حتى يتضح المطلب، لكي بعد ذلك تدرس الكتاب إن شاء الله تعالى. زنجاني بعد. الحالة الأولى وهي التعليق، بعتك هذا الكيس على أن يكون كيلو، أي معلقا على أن يكون كيلو. وهنا بحثوا بحث الأعلام في بحث التعليق، تارة يكون التعليق للإنشاء وتارة يكون التعليق للمنشأ، ففرق بين تعليق الإنشاء وتعليق المنشأ. ففي باب البيع هناك إنشاء صادر من المتعاقدين، وهو فعلهما الإيجاب والقبول، هذا إنشاء. وما هو المنشأ بالإيجاب والقبول؟ ملكية المشتري للمثمن وملكية البائع للثمن. وفي النكاح قول المرأة زوجتك نفسي بلي بمهر كذا وكذا، وقول الرجل قبلت، نعم هذا إنشاء، والمنشأ هي الزوجية. إذن عندنا إنشاء وعندنا منشأ. تارة يكون التعليق المدعى للإنشاء، وتارة يكون التعليق للمنشأ. فإذا قال بعتك الدار بألف دينار معلقا على مجيء والدي من السفر على سقوط المطر، على هبوب الريح، على ثبوت هلال شهر رمضان هذه الليلة، هذا كله تعليق. تارة يكون التعليق للإنشاء، وتشوف بيع من تدخل في كتاب البيع تجيك المسائل الصعبة والدقيقة، وتارة يكون التعليق للمنشأ. مر عليكم هذا المطلب شيخ مرتضى في اللمعة الدمشقية في كتاب البيع، درستم كتاب البيع في البيع؟ نسيته وما أنساني.
كتاب البيع مهم جدا في اللمعة. قبل أن تدرس كتاب البيع في المكاسب لابد أن تهضم كتاب البيع في اللمعة. آخر كتاب يدرس في اللمعة الأفضل كتاب البيع، لأن أعمق كتاب وأدق كتاب في اللمعة كتاب البيع، وهو الذي يهيئ الطالب للمكاسب. فينبغي أن يؤخره الطالب إلى آخر كتاب يدرسه في كتاب الروضة كتاب اللمعة. إذا يدرس في أول ما يدخل اللمعة بعده مسكين تو يدخل في كتاب البيع، تو ذهنية شوية بسيطة بعد هو لا، لازم أن يدخل الأبواب يتعود على العبائر على الترقيقات شيئا فشيئا فشيئا، ثم يدخل كتاب البيع بقوة وعنده كتاب البيع هنا وعنده المسالك هنا ويقارن وعنده المحشين المدققين. لا ينبغي التهاون في كتاب اللمعة، كتاب اللمعة جدا مهم. وكان الشيخ التبريزي كثيرا ما ينصح بكتاب الروض البهية، فلي في صقل الطالب اجتهاد الطالب في تقويته في الفروع وتعوده على قراءة النصوص الفقهية والتدقيق فيها والتأمل فيها والمقايسة والمقارنة. لا تتهاونوا في أي كتاب، كتاب اللمعة جدا كتاب مهم، وللأسف في زماننا يستعاض عنه، لا يدرس بعضهم، يدرس كتب هنا وهناك. كتاب اللمعة من الكتب الأساسية المهمة الذي لا ينبغي التهاون فيه. تقول أنا ما بدرس كتاب مو مهم الآن، كتاب البيع بيجينا في البيع بيجينا في المكاسب. لا، إذا ما تخلص كتاب البيع في اللمعة بشكل جيد لا تتأهل لدراسة البيع في المكاسب. خب، والشيخ العظم كثيرا في المكاسب يقول وقد ذكر الشهيد الثاني وجب عباراته وصير فيها العركة وأخذ والرد. إذا أنت ما عندك نظام، ما قارئ الكتاب بشكل جيد بشكل عميق، مشكلة شيخنا. كتاب البيع والخيار هاي كله في اللمعة جدا مهم. فلا تنساه إن شاء الله، الكتب لا تنسى، تدرس لا لأجل أن تنسى، تدرس لأجل أن ترجع لها مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست عشر حتى تضبط المطالب في الذهن. إياك أعني واسمعي يا جارة، والخطاب موجه إليك في خنانشر أنت إن شاء الله، الخطاب موجه إلى طبيعي الطالب ألا بشرط. واضح. قضية حقيقية مو قضية خارجية، نحن نوجه الخطاب إلى الشيخ مرتضى لأننا نحبه، فإنه الخطاب له من باب أنه المثال، من باب أنه العنوان المشير للطبيعي ألا بشرط، بناء على صحة حكاية الطبيعي بالفرد. خب. المهم نرجع، هذا من باب أنه تعليق الإنشاء والمنشاء. قالوا يستحيل تعليق الإنشاء، الإنشاء يستحيل تعليقه، والتعليق الممكن إنما هو للمنشأ، إذ أن الإنشاء وجود فعل، والفعل أمر وجودي، والوجود مساوق للفعلية والتشخص، فمع كونه فعلي، مع كونه متشخص، مع كونه قد تحقق الآن منجزان، كيف يقال أنه معلق على شيء والحال أنه حصل وصارت له فعلية وصار وجودا منجزا؟ فما هو الإنشاء وهو فعل الطرفين منجز ومعلق؟ منجز وحاصل. فالتعليق أصلا غير معقول في الإنشاء، الإنشاء يستحيل تعليقه، وإنما التعليق المعقول دائما للمنشأ، بمعنى أنني أنا البائع أنشئ فعلا ملكيتك للمبيع، هذه الملكية معلقة على كون الهلال شهر رمضان، المعلق الملكية مو تم تمليك فعلي. الآن أنشئ، تفيد شيخنا الآن فعلا أنشئ، إنشاء فعلا وفعلي بتا جزما فعلية، هذا إنشاء موجود، ماذا أنشئ؟ أنشئ الملكية، ملكيتك للثمن
على تقدير أن الهلال هلال شهر رمضان، بحيث إذا مو هلال شهر رمضان أنا ما أملكك الكتاب، بحيث لو الليلة مو هلال شهر رمضان أنا ما أملكك الكتاب. إذن الملكية معلقة، لا أن التمليك معلق. ولهذا يقول الفقهاء يستحيل تعليق التمليك، فإن التعليق للملكية. درأت هالعباد يعني يقصدون التعليق للمنشأ لا للإنشأ، والمنشأ أمر اعتباري، ما أنشأه الطرفان أمر اعتباري، فيقبل الأمر الاعتباري التعليق. إذن محل البحث عند الفقهاء في شرطية التنجيز وبطلان التعليق بحث مو في التعليق للإنشاء، تعليق المنشأ، لأن تعليق الإنشاء غير معقول. محل البحث عند الفقهاء أنه هل أن التعليق يضر بالمعاملة، تعليق المنشأ لا تعليق الإنشاء. كل البحث في الفقه في تعليق المنشأ مو تعليق المنشأ. إنشاء فعلي للطلاق المعلق، المعلق للطلاق، الطلاق المعلق. إنشاء فعلي للزوجية المعلقة، فالمعلقة هي الزوجية، إن شاء الله ما تتعلق الزوجية.
هل السرايات
لا، لا سراية في الأمور الحقيقية، هذا أمر اعتباري، لا يسر الأمور الحقيقية لا يسر لها شيء. الإنشاء أمر حقيقي ولا معنى للسراية في الأمور الحقيقية. إذن محل العركة والنزاع والبحث أنه هل يشترط في العقد التنجيز أو لا، أو لا يشترط التنجيز، كل هذا تنجيز وتعليق في المنشأ لا في الإنشاء. وقد ذكر إذن ليس البحث في تعليق الإنشاء، البحث في تعليق المنشأ. إذا اتضح هذا ذكر الفقهاء هناك أن التعليق على أنحاء متعددة، تارة يعلق على شيء موجود بالفعل، وتارة يعلق على شيء موجود في المستقبل، وعلى كلا التقديرين إما أن يعلم بوجودهما فعلا، إما أن يعلم بوجود المعلق عليه الآن أو في المستقبل، أو لا يعلم بوجود المعلق عليه. فهنا كم صورة في التعليق؟
أربع صور.
كل بحث منشأ إنشاء ما يصير، غير معقول لكي نبحث عن، غير معقول أصلا لكي نبحث عن. هذا كله في اللمعة أيضا التعليق للمنشأ، ويذكر أقسام أربعة. نعم. لا اشتباه، هذا مو واضح المطلب عندهم. الذي يشرح لك تعليق الإنشاء مو صحيح، تعليق المنشأ يا شيخ. وذكر ذكروه الإعلام في بحث الإنشاء، في بحث التعليق، في بحث البيع، في شرط التنجيز والتعليق، ذكروا هذا المطلب. الإنشاء فعل، الفعل مساوخ الأمور الخارجية يستحيل تعليق فيها، فعلية بالي، الخارج يساوق الفعلية، يساوق التنجيز، لا معنى للتعليق. الآن هو موجود، المعلق لا وجود له إلا بعد فرض وجود المعلق عليه، الوجود الخارجي لا معنى لتعليقه أصلا، الوجود الخارج مساوق للتشخص للفعلية. الإنشاء موجود بتي جزم معلق على شيء. نعم ملكيتي، ملكية الكتاب الاعتبارية معلقة على شيء، نعم أمر اعتباري، نعم الملكية أمر اعتباري. أقدر أقول لك أنا ملكيتك للكتاب، ملكيتك معلقة على شيء ما. فهنا أنحاء أربعة، وبحث الأعلام الأنحاء الأربعة في باب التعليق. إذ تارة أقول بعتك الكتاب معلقا على كون اليوم الأحد، واليوم هو الأحد، ويعلم الطرفان أن اليوم هو الأحد، فعلق على شيء حاصل حين العقد، ويعلم الطرفان بحصوله. هذه صورة.
صورة ثانية بعتك الدار على أن يكون أبوك فلان، وهذا المعلق عليه فعلي موجود في زمان العقد أن أبو فلان، ولكن لا يعلم الطرفان أو أحدهما أنه هذا العنوان متحقق. بعتك هذا الكتاب على أن يكون اليوم أول الشهر، وما يدرون أن اليوم أول الشهر، إحنا ما ندري اليوم أول الشهر، بس أنا ناذر أن أبيعك أول الشهر مثلا، أو إذا أول الشهر فيه بركة. بعتك هذا الكتاب على أن يكون اليوم أول شهر رمضان، وهما لا يعلمان أن اليوم أول شهر رمضان، ولكن المعلق عليه حاصل بالفعل. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة أن يعلق على أمر استقبالي مجهول الحصول. بعتك الكتاب على، بل معلقا على مجيء والدي من السفر غدا، على حصاد الثمر، قد لا يحصل الثمر، على سقوط المطر فردا، وتارة يعلق على أمر مستقبلي يعلمان بحصوله. شلون يعني مستقبلي ويعلمون بحصوله؟ نعم. بعتك هذا الكتاب معلقا على غروب الشمس غدا، وعلى غروب الشمس تحصل ما في يوم القيامة، أن يعتقلون زي يحصل غروب الشمس غدا. فهذه صور أربعة للتالق، بحثها الأعلام. وما هو محل البحث في التعليق هنا؟ بعتك هذا على أن يكون كيلو، والمفروض أن المعلق عليه غير حاصل أصلا، مو كيلو، هذا ليس بكيلو، فهنا لا إشكال عندهم أن المعاملة باطلة. هذه صور من صور التعليق الذي يكون المعاملة عندهم باطلة. بل ذكروا في بحث التعليق أن جميع أقسام التعليق باطلة ما عدا إذا كان معلق على شيء موجود ويعلمان بحصوله. قالوا هذه التعليق لا يضر، أما سائر الصور عند المشهور تضر. واضح إن شاء الله. كيف إذا كان المعلق عليه لا وجود له أصلا كمثالنا، فالمعاملة باطلة. واضح إن شاء الله. جميع صور التعليق عندهم باطلة ما عدا صورة واحدة بحثوها في بحث التعليق. بحث التعليق هي بحث البيع إن شاء الله يأتيكم. راجع اللي حبي راجع المطلب، راجع اليوم كتاب البيع شرط التنجيز، بحثين هذه المطالب. إذا كان المعلق عليه أمر موجود فعلي حاصل حين حصول العقد ويعلم الطرفان به، قالوا هذا التعليق لا يضر. وليش؟ هل هذا خروج تخصصي أو خروج تخصيصي؟ في بحث التعليق وبحثنا في دورتنا في كتاب البيع مفصلا هذا المطلب. والذي يهمنا في البحث أن هذه الحالة الأولى وهو البيع التعليقي في صورتنا باطل، لأن المعلق عليه لا وجود له أصلا، المعلق عليه وهو كونه كيلو لا وجود له أصلا لأنه مو كيلو، فالمعاملة لا إشكال أنها باطلة.
إنشاء صورة،
شنو إنشاء صورة؟
إنشاء
بعتك هذه الدار، بعتك هذه هذا الكيس معلقا على، هي معلقا يرجع الى الدرم الى البيع، يرجع الى المبيع، استحيل ارجاعها الى البيع اصلا، البيع لا يمكن ان يكون معلقا قلنا الانشاء. فدائما الملكيه المنشا وهي الملكيه هي المعلقه. نعم. واضح كلامي؟ نعم. تامل لانه يتعلق ببحث الانشاء وبحث التعليق. بحث التعليق راجعوا. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى. الحالة الثانية بلي أن يكون المسألة شرطية، وثالثة يأتي إن شاء الله غدا وننهي هذا البحث. المصنف جدا اختصر، ما ذكر المطالب كل المصنف اختصر المطلب. وهذه المطالب تعرف من كتاب البيع، ومن هنا وهناك يحتاج تدقيق، ليس المطلب هكذا، فيحتاج تأمل وتدقيق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.